بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة. لا زال الحديث متواصلا عن جمال الروح، ولا زلنا نؤكد ونكرر أن أعظم من جمال الجسد هو جمال الروح، وينبغي علينا أن نهتم بقلوبنا أكثر من اهتمامنا بمظاهرنا الخارجية، لأنها هي محل نظر الرب جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. كيف نستطيع أن تكون هذه القلوب هي الطريق الذي يوصلنا إلى رضا الله سبحانه وتعالى؟ هذا ما نحاول في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن نصل إليه، أن نصل إلى أن نجعلها، أن نطرد من هذه القلوب الهم والغم والحزن، وأن يحل محلها الطمأنينة والاستقرار والراحة والأنس بالكريم جل وعلا. الدعاء كما تقدم هو من أعظم في حلقات ماضية، هو من أعظم ما يصل العبد الضعيف بالله جل وعلا الغني الكريم. وكما تقدم في قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الذي ذكرت سابقا، أنه هو الفرق بين حالنا وحال الصحابة، بين فقهنا وفقه الصحابة رضوان الله عليهم، أن الصحابة اهتموا بالدعاء ونحن اهتممنا بالإجابة. يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء، لأن الإجابة قد تكفل الله سبحانه وتعالى بها، ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. كيف نصل إلى أن يكون الدعاء جالبا لهذه الطمأنينة؟ سنتحدث في هذا اللقاء عن بعض المعاني المهمة التي تتعلق بالدعاء. أول هذه الأمور أنه يجب أن يستقر في الأذهان أن الدعاء إذا أتى وفق ما أمر الله جل وعلا يكون له تأثير عجيب في حياة الإنسان، يكون له تأثير عظيم في قلب الإنسان. والدعاء في الأساس إذا نطق به العبد تحل الإجابة، لكن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العجيب الجواب الكافي يقول: والدعاء من أنفع الأدوية تأثيرا، والدعاء من أنفع الأدوية تأثيرا، لكنه تتخلف عنه الإجابة. إما، لاحظ الآن أسباب تخلف الإجابة، إما لضعف فيه يعني في الدعاء، أو لضعف في قائله، أو لوجود مانع من موانع الدعاء. هذا من العلم العظيم الذي يعني أتمنى أن نحرص عليه. يقول: الدعاء لا بد أن يكون مفيدا ومثمرا، لكنه تتخلف عنه الإجابة. واحد، إما لضعفه، لضعف الدعاء. كيف يكون الدعاء ضعيفا؟ ضعف الدعاء أن يكون فيه إثم، أن يكون في الدعاء إثم، أو يكون في الدعاء قطيعة رحم. فالدعاء الذي فيه إثم أو قطيعة رحم الله عز وجل لا يستجيبه. إذن هذا هو ضعف الدعاء. طيب، الآخر لضعف صاحبه. كيف ضعف صاحبه؟ من أسباب الضعف لدى الإنسان وهو يدعو أنه يدعو وقلبه غير مضطر، غير محتاج، وإنما يدعو مع الناس، أو يدعو وينصرف قلبه، هو يدعو وقلبه مع الدنيا، لديه سيارة يريد أن يشتريها، دراسة يريد أن يكملها، امرأة يريد أن يتزوجها، مال يريد أن يأتي به، قلبه ليس مع الدعاء. وكما تعلمون في الحديث: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة، فإذا انصرف التفت العبد انصرف الرب جل وعلا. إذا لابد أن تحضر قلبك، والصلاة نوع من أنواع الدعاء. إذن حتى يكون الدعاء مجابا لابد أن يكون هناك إقبال من القلب إلى الله جل وعلا. سأضرب مثال كبار السن يعرفونه جيدا. سابقا يعني لو تجلس الآن مع والدك أو والدتك أو جدك أو جدتك وتسألهم عن صلاة الاستسقاء على سبيل المثال، يقولون لك صلاة الاستسقاء كانوا إذا خرجوا إلى صلاة الاستسقاء يستعدون للصلاة قبلها بيوم. بماذا يستعدون؟ البعض يأتي فيحفر الطرق في مزرعته، والبعض يأتي فيضع الميازيب وينظفها حتى تسيل المياه، لأنهم كانوا متيقنين بالإجابة. كانوا يخرجون إلى صلاة الاستسقاء شيبا وشبابا، رجالا وكبارا، صغارا، ذكورا وإناثا، وقلوبهم متلهفة لرحمة الله جل وعلا. يخرجون بحالة الرثة ببهائمهم بأنعامهم حتى يشعروا خالقهم جل وعلا بفقرهم وحاجتهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. هذا الإشعار، أن تشعر قلبك بهذا المعنى فإن له تأثير عظيم في إجابة الله عز وجل للدعاء. يقولون لا نعود إلا وقد أغاثنا الله سبحانه وتعالى. طيب نحن كم مرة نخرج لصلاة الاستسقاء؟ نحن فقط نخرج لصلاة الاستسقاء تنفيذا لأنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن القلوب لا تجد القلوب فيها حاجة. كم الذين يحضرون صلاة الاستسقاء وهو نوع من أنواع الدعاء؟ كم الذين يحضرون صلاة الجمعة؟ جامع يتسع لستة آلاف مصلي، بينما في صلاة الاستسقاء لا يحضر سوى 100 أو 200 بالكثير من أين البقية؟ حتى هؤلاء الذين حضروا ليس لديهم حاجة إلى الماء، لأنه يقول إذا ما نزل المطر التحلية موجودة، فليس هناك حاجة كبيرة وهو يناجي ويدعو ربه وخالقه سبحانه وتعالى. من أعظم، لاحظ، من أعظم أسباب إجابة الدعاء حضور القلب أثناء دعاء العبد لربه سبحانه وتعالى. ومن حضور القلب ألا يستعجل العبد الإجابة. يقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول دعوت ولم يستجب لي. إذن هذا معنى ثاني. الثالث، السبب الثالث، نحن ذكرنا أن الأسباب ثلاثة التي تجعل الدعاء يتخلف عن الإجابة. قلنا لضعف القائل أو لضعف الدعاء. الأمر الثالث لوجود مانع من موانع إجابة الدعاء. ما هو المانع؟ المانع قد يكون أكل الحرام من أعظم أسباب منع إجابة الدعاء. ولا أدل على هذا من ذاك الرجل وهو في سفر أشعث أغبر، يعني في سفر النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسافر دعوة مجابة. إذن هذا السفر مظنة الإجابة، وهو أشعث أغبر فقير، والفقر والمسكنة أيضا مظنة إجابة. قال يرفع يديه إلى السماء، ورفع اليدين إلى السماء أثناء الدعاء من سنن الدعاء. يناجي يا رب. إذن كل ما تقدم قد أتى بما يكون بإذن الله عز وجل سببا لإجابة الدعاء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما بعد، قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. أنى يستجاب للإنسان وهو بهذه الطريقة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة ولحم النبت على السحت فالنار أولى به. إذن إذا أردنا أن يكون لهذا الدعاء كما قال عمر رضي الله عنه: أنا لا أحمل هم الإجابة، إذن دعونا من الإجابة، لكن كيف يكون الدعاء مشروعا؟ وقال: ولكن أحمل هم الدعاء. الدعاء أو الإجابة لا تتخلف عن الدعاء إلا لضعف في الدعاء أو لضعف في قائله أو السبب الثالث لوجود مانع يمنع من الدعاء، وهو ما تسمى بالصوارف والموانع التي تمنع إجابة الدعاء. طيب، هذا معنى، لكننا نقول معنى آخر، كل من دعا الله جل وعلا فهو على خير. يعني يقول لك يا أخي أنا لم يستجب الله دعائي. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والداعي الذي يدعو الله جل وعلا يقول على خير. كيف يا ابن القيم؟ قال: إما أن يستجيب الله دعاءه، وهذا الذي يريده الإنسان وهذا الذي يبغيه، أن يستجيب الله دعاءه. قال: أو أن يصرف عنه الله عز وجل من الشر مثلها. لم يستجب الله دعاءك فيما دعوت، لكن كانت هناك مصيبة أكبر كانت أو كادت أن تحل بك لولا أن صرفها الله عنك وأنت لا تشعر. ما الذي صرفها الله عنك بسبب ذلك الدعاء؟ إذن إما أن يستجيب الله دعاءك، أو أن يصرف الله عز وجل عنك من الشر مثلها، أو أن يدخرها الله لك يوم القيامة. كيف يدخرها ليوم القيامة وأنت تدعو وأنت في عبادة؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني دعائي، الله عز وجل سمى الدعاء عبادة. إذن فأنت تعبد الله عز وجل بهذا الدعاء وتنال الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. يقول العلماء: للدعاء، يعني إنسان حل به بلاء، كيف يصرف هذا البلاء؟ قالوا: للدعاء مع البلاء ثلاث حالات. للدعاء مع البلاء ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يصرف الله عنك البلاء. الحمد لله، أصيب الإنسان بمصيبة فيصرفها الله عز وجل عنه. الثانية أن يقع البلاء، البلاء يقع لكنه يخف بسبب الدعاء. الحالة الأخيرة أن يتصارع، ينزل البلاء ويرتفع الدعاء فيتصارع فلا يغلب أحد منهما الآخر. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يغني حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما وقع ومما لم يقع، وإن الدعاء والبلاء لا يعتلجان، يعني يتصارعان إلى يوم القيامة. فكم من بلاء صرفه الله عنك بسبب دعائك لله عز وجل، وكم من بلاء خففه الله عنك بسبب دعائك لربك سبحانه وتعالى. إذن الدعاء من أعظم ما يقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. هذه بعض المعاني التي أحببت أن أوصلها إلى قلوبكم الطيبة وأفئدتكم النقية عن دعاء الله عز وجل. من أعظم ما يجمل الروح ويسعد القلب وينقيه ويصقله ويجعله يسمو إلى ربه عز وجل أن يمد حبلا إلى ربه عز وجل بالدعاء، نقول: يا كريم أكرمنا، ويا عظيم أمن علينا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.